ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، وباب 57، وهو في حسن الخلق. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم حسن الخلق، ومن شقوته سوء الخلق.
جابر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أورده البيهقي في باب حسن الخلق. قال: من سعادة المرء حسن الخلق. السعادة عن الهناء بالحياة وطيب العيش فيها، وصرف القلق والاضطراب. لا يسعد الإنسان إلا بعد ذهاب المكدرات، لأن ضد السعادة الشقاوة. فقال: من سعادة المرء، يعني في هذه الدنيا إذا سعد فيها، حسن الخلق. وحسن الخلق سبق مراراً كررناه أنه فيما يتعلق بحق الله عز وجل، فهي الإتيان بما أوجبه الله، والبعد عما كرهه الله عز وجل. وأما ما في غير ذلك من معاملة الناس كالجار والأهل والحيوانات، فهذا فيه اللين واللطف وابتغاء الخير، وذهاب الحقد والسوء، وإضمار الكيد والمكر لهم. فإذا أتى بقلب سليم مع بشاشة وجه وسخاء يد، فذاك حسن الخلق بالنسبة إلى المخلوقين. وما يتعلق بالله الإتيان بطاعته، وما يتعلق بالبشر وهو يتعلق بحسن المعاملة. الذي بقي له شهوة في طعام وشراب يأتي به أولاً، ثم يأتي إلى سماع حديث رسول الله. ما هي مجالس طرب ولا له ولا حديث يتسلى به. هذا العلم لا يناله إلا من ذهب إليه. فيا عبد الله، إن كان في يدك شراب انتهي منه ثم اقدم إلى المجلس. أما يأتي طالب العلم لأجل أن يتسمع، هذا السماع حجة لك أو عليك، إما أن تسمع فتطيع وتمتثل، أو تسمع ولا تلقي بالا. فكان من حديث رسول الله ما ينبغي، لا بد أن يجل. الله أمرنا بتوقيره وتعظيمه وإكرامه، وبعد موته صلى الله عليه وسلم تعظيم حديثه واتباع سنته والذب عنها. فيقول صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء، يعني في الدنيا، لأجل أن يهنأ عيشه في هذه الدنيا ويطيب، حسن الخلق. ما قال كثرة المال ولا كثرة الأولاد ولا الجاه ولا الاتصال بالسلطان ولا الرفعة في الدنيا، هذه لا تجلب مودة ولا تجلب سعادة، فإن حصلت فهي مؤقتة وقصيرة. لكن حسن الخلق فيه حلم وعفة وكرم وحسن مقابلة. فمن كانت فيه هذه الصفات، ما الذي يحزنه إن فقد شيئاً من الدنيا هذا لا يقلق. فلما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أن يرغب الناس في أن تتحسن أخلاقهم، حسن الخلق إما طبيعة وجبلة، أي أن الله عز وجل خلق فيه حب الخير، وخلق فيه كذلك بر الوالدين والإحسان للناس والطاعة، وفيه نوع من حياء، وآخر يفقد هذا وفقدانه خلاف الفطرة، فإن الله فطر العباد على الإسلام والاستقامة ثم ينحرفون. الانحراف بالإمكان إزالته والرجوع إلى الحق. فبينا أن حسن الخلق منها ما هو طبيعة وجبلة، هبة يهبها الله من يشاء من خلقه، وأخرى مكتسبة أي بالمزاولة والتربية وتوجيه الوالدين والمجتمع الطيب، يتكسب الإنسان حسن الخلق، ففيه طبيعة وفيه جبلة. فلما قال ذلك صلى الله عليه وسلم ترغيباً لمن فقد حسن الخلق أن يحاول اكتسابه. حسن الخلق شعب كثيرة لا تحصى، ما يمكن حصرها يا عبد الله. فيقول صلى الله عليه وسلم ومن شقاوة المرء، الشقاوة سوء الحياة في الدنيا، لا يهنى ولا يطيب، لا في أكل ولا شرب ولا نوم ولا معاشرة، والعياذ بالله من أصيب بهذه كيف تكون حياته؟ من لم يجد سكن طيب، ومن لم يجد عيشا من ماء من طعام طيب، فمن فقد رفقة طيبة كيف تكون حياته؟ نسأل الله العافية والسلامة. قد يوجد أناس تمرأ له هذا النوع من الحياة، لكن قلبه غير قلوب العباد الذين أحسن الله خلقهم في طيب عيشهم. فهذا فيه ترغيب للناس أن يكتسبوا حسن الخلق لأجل أن يسعدوا، لأن من سعد في الدنيا لابد أن يلجأ إلى شكر الله عز وجل والاستقامة وحب الخير للمسلمين والسعي في مصالحهم ويتألم بآلامهم. فإذا سمع أن جيش المسلمين انكسر يتألم، وإذا رأى أمة مضطهدة قلبه يحزن، وإذا رأى أمة مسلمة أنعم الله عليها يسره، وإذا رأى غلاء المعيشة لا يقول لا يهمني عندي طعامي، بل أنه يحزن بحزنهم ويسر بسرورهم. هذا المؤمن الذي قلبه سليم. من فقد هذا يا عبد الله، ترى هذه قوارع لا تمس إلا القلب الحي، القلب الميت يقال له ما يقول، ولعل الله ينعش قلوبنا بكلمة الصدق والخير. وقال من شقاوة المرء إن أراد ألا يسعد في الدنيا ويشقى فليسؤ خلقه، أن يكون خلقه السيء، فإن وجد هذا ولم يتنصل ويبتعد وينصرف عن هذا وإلا فهو في شقاء. وهكذا ترى الناس الذين لا يحبون سماع الخير ويتبعون الشهوات ويجرون وراء هذه المغريات فهم في شقاء. ومن علامة شقائهم أنهم لا يأنسون إلا بجليس سوء أو ملهات، فتجد يده في هذه الآلة أو ينظر إلى هذه الآلة والآلات مملوءة بالفحش والفساد وغير ذلك، وهو من باب التسلي لا من باب جلب العلم، لأنه لو خلى عن هذه لكانت حياته ضنك والعياذ بالله. فهو لما يريد أن يهنأ بمثل هذا الفساد لا يزيده إلا خبالة. اسمعوا الحديث الذي يليه، اقرأ.
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كان له دين فلم يشهد، ورجل أعطى سفيها ماله.
لا في أحاديث قبلها. قال عمر رضي الله عنه
ما ما أفاد امرأ بعد ما أفاد امرؤ بعد إيمان بالله خيرا من امرأة حسنة الخلق، وما أفاد امرؤ بعد كفر بالله شرا من امرأة حديدة اللسان سيئة الخلق.
ما أفاد أي استفاد، استفاد أي طلب الفائدة أو حصلت له الفائدة. الفائدة كل أمر ينعم به الإنسان ويزيده سرورا ومتعة، إما فائدة أو نقص يتنقص به من حياته. فيقول عمر رضي الله عنه: الفوائد كثيرة، المال والجاه والمتعة التي أتاحها الله والمباحات الميسرة. فيقول: كل هذه الفوائد تنمحي وتضمئل مقابل أن الرجل يعطى خلق حسن أو امرأة حسنة. أعد الحديث الخبر عن عمر
عن معاوية بن قرة قال
عمر رضي الله عنه: ما أفاد امرؤ بعد إيمان
بالله خيرا من امرأة حسنة الخلق.
لأن الإيمان بالله هي أعلى درجات منح الله ومواهبه للمرء، لأن فيها إنقاذ له من شقاء الدنيا ومن عذاب الخلد. ليس هناك بعد الإيمان منزلة تكون مثل الإيمان يحظى بها المؤمن، ليست هناك مرتبة أعلى منها. ولذا الإيمان خير ما أعطي الرجل، هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإذا حقق معناها ذاك الإيمان الذي وقر في الصدر. فيقول: هذه الموهبة التي هي أعلى مواهب الله، من أراد الله خيره في الدنيا والآخرة جعله مؤمن، يقول هناك فوائد، لكن ليست فائدة أعظم من امرأة حسنة يستفيدها المرء. أعد الخبر عن عمر رضي الله عنه:
ما أفاد امرؤ بعد إيمان بالله خيرا من امرأة حسنة الخلق، وما أفاد امرؤ
خير من امرأة حسنة الخلق. ما جعل المال بعد الإيمان بالله، ولا جعل الجار ولا الولد، قال امرأة، لأن المرأة تسكن في البيت، والبيت جعله الله سكن، مو سكن على أجل أن ينام فيه. السكن أي موضع السكون، والسكون معه استقرار القلب، لأن إذا خرج من الدار يسعى في الأرض لكسب العيش أو غير ذلك مما يدفع الناس للانقلاب في الأسواق. في الأسواق لا بد من مجاملة ومضايقة، المجاملة يضطر إلى أن يبتسم في موضع لا يصلح فيه الابتسام، ويضطر إلى أن يخضع في مواضع لا ينبغي له الخضوع فيها، وينبغي أن يلج أمور لو لم تكن له حاجة لنزه نفسه عن السلوك في ذاك الطريق، وهو في شقائق. هذا أنا أتكلم يا عبد الله مع المؤمنين، ما نتكلم مع أهل الفساد، لأن أهل الفساد لا يستقرون في بيوتهم، عيشهم وطيب عيشهم على السواحل وعلى المدن المكتظة المملوءة بالفجور وعلى تلك الملاهي، هكذا قلبه لا يهنأ إلا بهذا، ذاك عيش. أن أتكلم مع المؤمنين يا عبد الله: رب رجل يسلك السوء يسلك الأسواق يتمنى متى يتخلص، لأنه مضطر إلى النزول، ما يمكن. ولذا لما أرادوا هضم حق الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: ما لهذا الرسول يمشي في الأسواق، عن ليه تاجر؟ لو كان رسول الله حق لأغناه الله. أرادوا هذه الشبهة، فالشاهد النزول في الأسواق لا بد منه. فهذا رجل يرى أنه اضطر إلى النزول، ويرى يتمنى أنه متى يتخلص ليرجع إلى موضع السكون. السكون يعني الهدوء واطمئنان القلب. فين يكون هذا؟ يكون في البيت، والبيت من يشغله؟ هي المرأة. فإذا دخل البيت وجاءت امرأة سيئة الخلق كيف يعيش المؤمن؟ هذا الموضع جعل لأجل، جعل لكم من بيوتكم سكنا لتسكنوا فيه وتستقروا، والزوج كذلك سكن لتسكنوا إليها. فإذا كان موضع السكون وجد فيه أهل شر ينغصونه على حياته، فين يروح يا عبد الله؟ أين يذهب؟ كيف تكون هذه الحياة؟ لتعلم أن منزلة المرأة الصالحة في البيت من خير ما وهبه الله للمؤمن بعد الإيمان. هذا قول عمر رضي الله عنه، ما جاء به من فراغ ولا يأتي به من تجارب، بل هو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رويناه في مسند أبي الجعد. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي مؤمن بعد إيمان بالله خير من امرأة حسنة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها ولا تخونه في ماله ولا نفسها. فدل على أن المرأة إذا كانت بهذه الصفة فهي من أجل مواهب المرء يؤتيه لمن شاء، من أجل مواهب الله عز وجل يؤتيه من شاء من عباده. اقرأ يا عبد الله ما بعده.
وما فاد امرؤ بعد كفر بالله شرا من امرأة حديدة اللسان سيئة القلوب.
نسأل الله العافية والسلامة. ما حصل أفاد، يعني هي الفائدة أصلها ما يتمناه المرء ويسعى في الحصول عليه، لأنها تسره وتحصل له خيرات. فإذا قلت أفاده شرا من باب التهكم، لأنهم أحيانا ينزلون اللفظ في غير معناه، ولا الأصل ما أصاب ما نال ما حصل، فقال ما أفاد امرؤ بعد كفر، لأن الشر ما يكون، لأن الله عز وجل وصف الذين يبتعدون عن الله عز وجل لا يؤمنون به ولا باليوم الآخر، جعلهم أشر من البهائم. إن شر الدواب عند الله الذين لا يؤمنون، فبين أن الكافر الدواب فيهم الكلاب والخنازير والبهائم، ما يؤكل ما لا يؤكل، شرهم وألعنهم وأبعدهم من سخط الله هذا النوع. فدل على أن الكفر شر منزلة تحصل للمرء والعياذ بالله. فأخبر عمر رضي الله عنه أنه لم يحصل شر بعد الكفر من امرأة سوء حديدة اللسان سيئة الخلق. حديدة اللسان يعني فيها ذرب وصلاطة ورفع صوت ومناكفة والعياذ بالله. فإذا ابتلي المرء بعد ذلك فهذا من في غاية الشر. سوء الخلق من امرأة ما أتت هكذا فجأة يا عبد الله، لأن الناس غالبا عادة الناس وطبائعهم أنهم إذا أرادوا حصول زوجة يعلموا شيئا من سيرتها، إلا أصحاب الشهوات فإنهم ينظرون إلى جمال المرأة ومالها، هذه هي موازينهم. لكن المؤمن يسعى ويسأل فلا يتورط ولا يقع. ثم بعد ذلك تتغير الأحوال، لأنه لو علم أنها كذلك ما عاش معها، فلا يقدم بالمرء على شيء يسوءه، لا أحد يسعى في مضرة نفسه. ومن علم أن وراء هذه الأكمة ما يضره ما سعى إليها، ولو رأى أن هذه التجارة تسبب لها ما دخل فيها، ولو رأى أن هذا السكن ما فيه من الشر ما سكنه. فإذا جاء بها وحصل خلاف المقصود بعد فترة فاعلم أنها من ذنبه يا عبد الله، أي حصل له. لا تتخطى عباد الله يا رقاب العباد، أجلس حيث انتهى المجلس والصوت يسع. فيقول عمر وفي الحديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد الكفر ليس هناك منزلة شر بعد هذه الموهبة السيئة من امرأة بذيئة اللسان سيئة الخلق. وقلنا إن حصل هذا لبعض المسلمين والمؤمنين إنما حصل بذنوبهم، من يعمل سوءا يجزى به. والصحابة رضي الله عنهم لدقة فهمهم ورفاهية قلوبهم في الإحساس، عندهم قلوب لها معاني يدركون بها السوء والضر ويعلمون المصلحة والخير. أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عاشروا النبوة فأضاء الله قلوبهم. يقول أحدهم إني لأعلم ذنوبي بشؤم ما أراه من الدابة ومن المرأة. ما كانت عندهم مركوبات آلات هذه، ولا الآلات هذه تتعطل، الكفر ينسم والبنزين ينتهي والإطار لا يعمل. لا تظن هذه حصلت كذا عفوا يا عبد الله، هم يلومون المهندس ويلومون الشركة ويلومون، لا لوم ذنبك. ولذلك من أصيب بهذه المصائب أولا يلجأ إلى الاستغفار، اللهم اغفر لي، لأن الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وبين سبحانها أنها كل سيئة لا بد لها من جزاء وعقوبة إلا إذا استغفر المرء وأتى بالحسنات ما تمحو به هذه السيئات، وإلا لا بد من عقوبة لا ينجو منها أحد. فلما تحصل هذه المصائب ما ينسبها إلى نفسه، ينسبها إلى أن التربية وسوء كذا. الناس في الغالب إذا حصل لأحدهم ما يسوءه يرى نفسه أنه بريء، كيف جاني هذا؟ لما أصبت بذلك؟ فيكثر همه وغمه. والمؤمن بمجرد ما يدري ما يحصل له شيء من ذلك يعلم أن الله كتبها عليه وأنها قدرها لذنب من ذنوبه، فيهدأ قلبه ويطمئن ويلجأ إلى الاستغفار، اللهم اغفر لي وتب علي واعف عني. هذا هو العلاج الأول. أولئك يدركون، هو كالمنافقين والبعيدين عن الله، لما يصاب بهذه المصيبة ينسبها إلى فلان وفلان وفلان، قلة البال وعدم الصدق والمجتمع فيه كذا. لا يا عبد الله، الأمر أصيب من داخلك، استغفر الله والجأ إليه. ولذلك تختلف حياة الناس، ليسوا سواء، لا يكونون في منزلة واحدة. اقرأ ما بعده.
عن ابن عباس،
عن أبي موسى الأشعري،
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
صلى الله عليه وسلم
ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كان له دين فلم يشهد،
فلم يشهد،
ورجل أعطى سفيها ماله وقد قال الله عز وجل: لا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها.
الحديث أتى به المصنف رحمه الله على الجملة الأخيرة: ورجل عنده امرأة سيئة فلم يطلقها. قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، غير هذا الصنف؟ الدعاء من المؤمن إن لم يكن فيه قطيعة رحم وسلب حق ودعاء على من لا يستحقه، إذا تجردت من هؤلاء يستجيب الله دعاء المرء. استجابته إما أن يعطيه سؤله في الحال أو يدخره ليوم هو أحوج إلى الإجابة من ذاك اليوم، أو أن الدعاء يرتفع فيلتقي بما كتب الله عليه من قدره في مصيبة نازلة، فيصعد الدعاء وينزل الداء فيلتقيان يتعالجان إلى يوم القيامة، يعني أن دعاءك رد الله به أمرا كاد أن يصيبك، لولا دعاءك ما أخطأك ما قدره الله. دل على هذا أن المرء يكثر من الدعاء فإن الله يستجيب له. إن خلت من قطيعة رحم وأذى مسلم وعدم دعاء على من لا يستحقه فإن الله يستجيب له. ولذا لما سمع الصحابة بعض معنى هذا الحديث قالوا إذن نكثر يا رسول الله، كثر الدعاء إذا كان أمر كذلك. قال فالله أكثر وأكثر، يعني إن أكثرتم الدعاء فإن الله يستجيب ويعطيكم أكثر مما سألتم. لا يعجز المرء عن الدعاء. اقرأ كتاب الله، فإذا مررت بآية فيها وعد وفيها خير يتمناه المؤمن لأن وعد الله صدق، اسأل الله، قل اللهم حقق لي ذلك ويسر لي ذلك واعطني ذلك الجنة والخير والسعادة. وكذا فدل على أن دعوة صالحة لا بد ومباحة لا بد أن الله يستجيب، أوجبها على نفسه يستجيب لك. فلا تستعجل، لا تقول فين الإجابة، دعوت الله لي 5 سنوات وأنا أقول يا رب اكشف عني الكرب فلم يكشفه. لا تقول هذا يا عبد الله. اعلم أن الله منحك الصبر وأعطاك اليقين وجعلك خيرا من كثير ممن مسهم ذاك الضر، فامشي أنت مع ضرك، غيرك لا أمشي يا عبد الله. وأنت تذهب إلى الحمام في حالة لا تلجأ فيها إلى استعانة أحد آخر يقود قودا حتى يمكن من قضاء حاجته، أنت تتناول الطعام فيه خير وبركة تستغيثه تستسيغه ويخرج منك الفضلات براحة وهدوء، غيرك ما يجد هذا يا عبد الله. فيا من أصيب بمصيبة فاعلم أن غيرك حالة تسوءه أكثر مما أنت فيه، فاحمد الله على ما أنت فيه. فالشاهد يا عبد الله يقول صلى الله عليه وسلم 3، يعني 3 أنواع من الناس يدعو الله ما يستجيب لهم. اسمعوا هؤلاء الذين منع الله إجابته عنهم. اقرأ الأولى.
رجل كان له دين فلم يشهد،
يعني لم يشهد على الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم قال في نصف الآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجل وامرأتان. فالله أمر بالإشهاد. فأنت قلت لي أشهد عليه، أعرف هذا ذا ثقة وطيب وصالح، خذ هذا المال إما عارية أو وديعة أو قرض، ما أشهدت عليه. ثم بعد ذلك ما وجد في الغرائز والطبائع، غرائز الناس وطبائعهم، إذا حصل شيء يشتهونه إما أن يخون أو يغدر، هكذا طبيعة الإنسان، غدر وخيانة ونكران معروف. فلما تمكن هذا وجاء الأجل قال ديني، قال أي دين، ما عندك شيء، ما لي عليك شيء، ما عندك علي شيء، وثق بأنه لا شاهد ولا بين ولا كذا، يقول يا رب ظلمني فلان، اللهم ما يستجيب الله له، يا رب افعل به كذا، ما يستجيب الله له، لأن الله أمرك بأمر وطلب منك ما فيه مصلحة فأبيت أن تطيعه ثم تدعوه حين الخيانة وحين عدم الإجابة، كيف يستجيب الله لك؟ ذكر هذه في الدين، ويقاس عليها كل أمر يلحق المرء فيه سوءا لأجل، وقبل هذا السوء اللاحق قد أساء. يسيء الرجل إلى جيرانه، يسيء الرجل إلى خادمه، يسيء الرجل إلى شريكه وجليسه في العمل، يخون ويقدر به، فيكتشف ذاك المغدور وذاك المظلوم فينتقم من هذا إما بمظلمة قدرها أو بزائد، يقول يا رب فلان ظلمني، اللهم انتقم منه. كيف تقول؟ أنت السابق وأنت أذيت. أما هذا يحصل كثير، ونسمع مما يأتينا من هذه القصص عجيبة، إما يشكو زوجه أو زوجته أو أولاده أو جيرانه وقد أساء إليهم من قبل ثم يدعو الله، كيف يستجيب الله لك؟ رد المظالم واستسمح من المظلوم واستغفر الله ثم ادعو الله عز وجل، يدخل هذا في معنى هذا الحديث. لما قال رجل أعطى دين فلم يشهد خالف الله عز وجل، أمرك الله بالإحسان فأسأت، فأمرك بإكرام الجار فأهنت، فأمرك بالإحسان إلى الزوجة والأولاد والبهائم فلم تعاملهم، ثم بعد ذلك تقول يا رب خلصني من هذه وابعد عني هذا، كيف يستجيب الله له؟ هذا الحديث لأن العلة موجودة في الأصل وموجودة في الفرع. إيش معنى العلة؟ العلة السبب الذي من أجله وجد الحكم. الدعاء الأصل فيه الإجابة، فلم يستجب في هذا الموقف، فوجدنا العلة التي منعت من إجابة الله له دعاءه أنه لم يطعه فيما أمره الله به، هذا هو الأصل. وجدنا كذلك من فعل أمراً خالف الله فيه مما أمره بالإكرام والإحسان والحلم فلم يعمل بموجب هذه، العلة تخلفت، فلا بد ذاك الحكم الذي فيه عدم الإجابة كذلك يحصل هنا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.